بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: الواثق بالله هارون بن المعتصم بالله، الخليفة أبو جعفر وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله، أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور العباسي البغدادي، وأمه رومية اسمها قراطيس أدركت خلافته، ولي الأمر بعهد من أبيه في السنة 27 و200، وكان مولده في شعبان سنة 96 و100. قال يحيى بن أكثم: ما أحسن أحد إلى الطالبيين ما أحسن إليهم الواثق، ما مات وفيهم فقير. وقال حمدون بن إسماعيل: كان الواثق مليح الشعر، وكان يحب مولا أهداه له من مصر شخص، فأغضبه فحرد حتى قال لبعض الخدم: والله إن مولاي لا يروم أن أكلمه من أمس، فما أفعل؟ فعمل الواثق: يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا، ما أنت إلا مليك جار إذ قدرا، لولا الهوى لتجازينا على قدر، وإن أفق منه يوما ما فسوف ترى. قال الخطيب: استولى أحمد بن أبي دواد على الواثق، وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن، وقيل إنه رجع عن ذلك قبيل موته. قال عبيد الله بن يحيى: حدثنا إبراهيم بن أسباط قال: حمل رجل مقيد فأدخل على ابن أبي دواد بحضور الواثق، فقال لأحمد: أخبرني عما دعوتم الناس إليه، أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دعا إليه، أم شيء لم يعلمه؟ قال: بل علمه. قال: فكان يسعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم، فبهتوا. وضحك الواثق وقام قابضا على فمه، ودخل مجلسا ومد رجليه وهو يقول: أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه ولا يسعنا. ثم أمر أن يعطى الشيخ 300 دينار وأن يرد إلى بلده. وعن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله بن الواثق يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا. قال: فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ذنوا لأحمد بن أبي دواد وأصحابه، ابن أبي دواد وأصحابه. وأدخل الشيخ فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فقال: لا سلم الله عليك. قال: بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال أحمد: الرجل متكلم. فقال: كلمه. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول
ولي
أنت؟ قال:
السؤال
مخلوق. نعم، لم تنصفني
يقصد البدء يعني
نعم نعم
ولي
أحسن
السؤال
الله إليكم. نعم، جزاكم الله خيرا.
أهلا
فقال: يا شيخ، ما
جميل
تقول في القرآن؟ قال: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول أنت؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء، أم لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلموه وعلمته أنت؟ فخجل وقال: أقلني. قال: المسألة بحالها، ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: شيء علمه رسول الله؟ قال: شيء علمه رسول الله؟ قال: علمه. قال: أعلمه ولم يدع الناس إليه؟ قال: نعم. قال: فوسعه ذلك؟ قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بعده؟ فقام الواثق فدخل الخلوة واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت؟ سبحان الله، عرفوه ولم يدعو إليه الناس، فهل لا وسع كما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيد الشيخ، وأمر له ب400 دينار، وسقط من عينه ابن أبي دواد، ولم يمتحن بعدها أحدا. في إسنادها مجاهيل، فالله أعلم بصحتها. وروى نحوا منها أحمد بن السندي الحداد عن أحمد بن الممتنع عن صالح بن علي الهاشمي عن المهتدي بالله قال: صالح حضرته وقد جلس والقصص تقرأ عليه ويأمر بالتوقيع عليها، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضضت عنه. قال: فقال لي: في نفسك شيء تحب أن تقوله؟ فلما انفض المجلس أدخلت مجلسه فقال: تقول ما دار في نفسك أو أقوله لك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما ترى؟ قال: أقول إنه قد استحسنت ما رأيت منا. فقلت في نفسك: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن، نعم، فقلت في نفسك: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ قال: فورد علي أمر عظيم. ثم قلت: يا نفس، هل تموتين قبل أجلك؟ فقلت: نعم. فأطرق ثم قال: اسمع، فوالله لتسمعن الحق. فسري عني وقلت: ومن أولى بالحق منك وأنت خليفة رب العالمين؟ قال: ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق حتى أقدم شيخا من أذنه، فأدخل مقيدا وهو شيخ جميل حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه حتى قرب منه وجلس. فقال ناظر، فقال ناظر ابن أبي دواد، قال يا أمير المؤمنين، إنه يضعف عن المناظرة. فغضب وقال: أبو عبد الله يضعف عن مناظرتك أنت؟ قال: هون عليك وأذن لي واحفظ علي وعليه. ثم قال: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى تقال. قال: نعم. قال: فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أمر به؟ قال: لا. قال: فدعا إلى مقالتك هذه فسكت. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، واحدة. قال الواثق: واحدة. ثم قال: أخبرني عن الله تعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله هو الصادق في إكمال ديننا أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك؟ فسكت أحمد. فقال الشيخ: اثنان يا أمير المؤمنين. قال: نعم.
اثنتان.
فقال: أخبرني عن... نعم نعم جزاكم الله خيرا. فقال الشيخ: اثنتان يا أمير المؤمنين. قال: نعم. فقال: أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله أم جهلها؟ قال: علمها. قال: فدعا إليها فسكت. قال الشيخ: ثلاثة. ثم قال: فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال: واتسع ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ عنه وقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول بأن أحمد يضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا وسع الله عليك. قال الواثق: نعم، كذا هو، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوه ضرب بيده فأخذ. فقال الواثق: لما أخذته؟ قال: لأني نويت أن أوصي أن يجعل معي في كفني لأخاصم هذا به عند الله. ثم بكى. فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يحال له وأمر له بصلة، فقال: لا حاجة لي بها. ثم قال المهتدي: فرجعت عن هذه المقالة، وأظن الواثق رجع عنها في يومئذ. قال إبراهيم نفطويه: حدثنا حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي بالله أن الواثق مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن. قال ابن أبي الدنيا: كان أبيض تعلوه صفرة حسن اللحية في عينه نكتة. قلت: وكان وافر الأدب. قيل: إن جارية غنته شعر العرجي: أظلوم 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 إن مصابكم رجلا رد السلام تحية ظلم. فمن الحاضرين من صوب نصب رجلا ومنهم من رفع. فقال: هكذا لقنني المازني. فطلب المازني، فلما مثل بين يديه قال: ممن الرجل؟ قال: من مازن. قال: أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت: مازن ربيعة. فكلمني حينئذ بلغة قومي فقال: باسمك. فقال: باسمك، لأنهم يقلبون
بسمك.
الميم باء. نعم، باسمك. نعم جزاكم الله خيرا. فقال: باسمك، لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما، فكرهت أن أواجهه بمكر. بمكر، نعم. فقلت:
طيب، إذا قال له باسمك وهم يقلبون الميم باء والباء ميما، طيب لماذا لم يقلب الميم في اسمك؟
الثانية
الميم الموجودة في كلمة اسمك، فقلب واحدة ولم يقلب الأخرى. نعم.
نعم. قال: فكرهت أن أواجهه بمكر، فقلت: بكر يا أمير المؤمنين. ففطن لها وأعجبته، قال: ما تقول في هذا البيت؟ قلت: الوجه النصب، لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم. فعارضني ابن اليزيدي، قلت: هو بمنزلة إن ضربك زيدا ظلم، إن ضربك نعم إن
إن
ضربك زيدا
أيوه
نعم هو بمنزلة إن ضربك زيدا ظلم، فالرجل مفعول مصابكم، والكلام معلق إلى أن تقول ظلم، فيتم الكلام، أو فيتم الكلام. فأعجب الواثق
نعم.
وأعطاني 1000 دينار. قيل إن الواثق كان ذا نهمة بالجماع، بحيث إنه أكل لحم سبع لذلك، فولد له مرضا صعبا كان فيه حتفه. وفي العام الثاني من دولته قدم مولاه أشناس على القواد، وألبسه تاجا ووشاحين مجوهرين. وفي سنة 29 صادر الدواوين، وضرب أحمد بن أبي إسرائيل، وأخذ منه 800,000 دينار، ومن سليمان بن وهب 400,000 دينار، وأخذ من أحمد بن الخصيب وكاتبه 1,000 دينار. وفي سنة 31 قتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. نعم،
قتل الإمام
هو الذي
الشهيد.
قتله. نعم سيدي.
لا يعني حتى ولو أمر بقتله
نعم. وفي سنة
فيقال
31
قتله، كما يقال بنى الأمير المدينة.
نعم، لا أقصد، لأنها مضبوطة عندي
لا
قتل
قتل.
على النصب للمجهول يعني. فظننت أنه في هذه السنة، في أحداث هذه السنة يعني، ولم يقتله هو. نعم، جزاكم الله خيرا. وفي سنة 31 قتل أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد ظلما، وأمر بامتحان الأئمة والمؤذنين بخلق القرآن، وافتك من أسر الروم 4,600 نفس. فقال ابن أبي دوادة: من لم يقل القرآن مخلوق فلا تفتكوه. نعم، من لم يقل القرآن، فقال ابن أبي دواد: من لم يقل القرآن مخلوق فلا تفتكوه. وفيها جاء المجوس الأردمانيون في مراكب من ساحل البحر الأعظم، فدخلوا إشبيلية بالسيف، ولم يكن لها سور بعد. فجهز لحربهم أمير الأندلس عبد الرحمن المرواني جيشا، فالتقوا، فانهزم الأردمانيون، وأسر منهم 4,000، ولله الحمد. قال زرقان بن أبي دوادة: لما احتضر الواثق، أو لما احتضر الواثق، ردد هذين البيتين: الموت فيه
احتضر،
جميع الخلق.
يعني
نعم،
حضرته
جزاكم الله.
الوفاة.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال زرقان بن أبي دواد: لما احتضر الواثق ردد هذين البيتين: الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك، ما ضر أهل قليل في تفرقهم، وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. ثم أمر بالبسط فطويت، وألصق خده بالتراب، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. وروى أحمد بن محمد الواثقي أمير البصرة عن أبيه قال: قال: كنت أمرض الواثق، فلحقته غشية، فما شككنا أنه مات. فقال بعضنا لبعض: تقدموا، فما جسر أحد سواي. فلما أن أردت أن أضع يدي على أنفه، فتح عينيه فرعبت، ورجعت إلى خلف، فتعلقت قبيعة سيفي بالعتبة، فعثرت واندق السيف وكاد أن يجرحني، واستدعيت سيفا وجئت، فوقفت ساعة، فتلف الرجل، فشددت لحييه وغمضته وسجيته.
لحييه.
نعم سيدنا، جزاكم الله خيرا. قال: فشددت لحييه وغمضته وسجيته، وأخذ الفراشون ما تحته ليردوه إلى الخزائن، وترك وحده. فقال ابن أبي دواد: إنا نريد أن نتشاغل بعقد البيعة، فاحفظه. فرددت باب المجلس وجلست عند الباب، فحسست بعد ساعة بحركة أفزعتني، فأدخل فإذا بجرذون قد استل عين الواثق.
زون
نعم، بجرذون
فأري يعني.
نعم نعم فإذا بجرذون قد استل عين الواثق فأكلها، فقلت لا إله إلا الله، هذه العين التي فتحها من ساعة فاندق سيفي هيبة لها. قال الذهبي رحمه الله: قلت كانت خلافته 5 سنين ونصفا، مات بسامرة لست بقين من ذي الحجة سنة 32 و200، وبايعوا بعده أخاه المتوكل. نعم، لست بقين من ذي
لست
الحجة سنة
بقين
32 و200، وبايعوا بعده أخاه المتوكل. قال رحمه الله مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي، روى له الجماعة الإمام الحافظ الثقة مسند البصرة أبو عمرو الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري القصاب، ولد في حدود 30 و100، وحدث عن عبد الله بن عون يسيرا، وعن قرة بن خالد ومالك بن مغول وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وإسماعيل بن مسلم العبدي وأبي الغصن دجين اليربوعي وأبي خلدة خالد بن دينار وشعبة بن الحجاج وهمام وأبان وسلام بن مسكين ويزيد بن إبراهيم وعبد الله بن المثنى والأسود بن شيبان ومحمد بن فضائل والمستمر بن الريان ووهيب والقاسم بن الفضل الحداني ومبارك بن فضالة وخلق سواهم. وروى عنه البخاري وأبو داود وهو أكبر شيخ لأبي داود، ويحيى بن معين ونصر بن علي ومحمد بن يحيى وزيد بن أخزم وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن الفرات ويحيى بن مطرف وإسماعيل سموية وحفص بن عمر الرقي سنجة ومحمد بن أيوب بن الضريس وأبو مسلم الكجي ومحمد بن عثمان بن أبي نعم نعم جزاكم الله خيرا ومحمد بن أيوب بن الدريسي وأبو مسلم الكجي ومحمد بن عثمان بن أبي سويد وأبو خليفة وعلي بن عبد العزيز ومحمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني وخلق كثير. روى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين ثقة مأمون، وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان يحيى بن معين يقدم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن هشام، ويقول: لا أجعل رجلا لم يروي إلا عن أبيه كرجل روى عن الناس. وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كتبت عن 800 شيخ ما جست الجسر. قال أبو داود: ما رحل مسلم إلى أحد وكتب عن قريب من 1000 شيخ، وهؤلاء أصحاب شيوخ مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس وهؤلاء أصحاب شيوخ هكذا سيدنا وهؤلاء أصحاب شيوخ مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس.
نعم
نعم. وقال أيضا:
لو
كان
نقرأ
مسلم
رواية
يحفظ.
أحمد بن زهير عن يحيى
نعم
بن معين ثقة مأمون.
نعم. قال رحمه الله: روى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين ثقة مأمون، وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان يحيى بن معين يقدم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن هشام، ويقول: لا أجعل رجلا لم يروي إلا عن أبيه كرجل روى عن الناس. وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كتبت عن 800 شيخ ما جست الجسر. قال أبو داود: ما رحل مسلم إلى أحد وكتب عن قريب من 1000 شيخ، وهؤلاء أصحاب شيوخ مسلم بن إبراهيم وعبد نعم وهؤلاء أصحاب شيوخ مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس هكذا سيدنا.
نعم إن شاء الله.
أصل مسلم وعبد الصمد وإسحاق هنا يعني مجرورة على بدل من شيوخ، على أنها بدل يعني من شيوخ، وهؤلاء أصحاب شيوخ
يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الكسر.
نعم،
ويجوز
ولكن
فيها
المعنى يعني مش
كذلك
واضح سيدي.
النص.
لو جعلناها على البدلية أقصد هيكون المعنى مش واضح يعني مش والله، أو مش أو أنا مش يعني
قال
مش
أبو
فاهمها.
داود: ما رحل مسلم إلى أحد
نعم
وكتب عن قريب من 1000 شيخ،
نعم
وهؤلاء أصحاب شيوخ.
نعم
هو
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقط يعني يريد أن يقول أن مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس أصحاب شيوخ كثيرين، كتب كل منهم عن جماعة كبيرة، كمسلم بن إبراهيم كتب عن أكثر من 800، وكذلك عبد
فهو
الصمد
يرشح
وإسحاق.
يعني شخصيتين أخريتين هما مثل مسلم في كثرة الشيوخ.
فيكون هؤلاء أصحاب شيوخ، ثم الابتداء مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس. فهي
نعم
البدلية
نعم
خلاف المعنى يعني.
أي نعم 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 جزاكم الله خيرا.
لا، إياك.
نعم، قال ما هو
رحمه
لو
الله
قال
وهب.
بدلية برضه هتبقى بدلية من هؤلاء
لكن
وبالرفع
هؤلاء هؤلاء يعني
مرفوع
على الاستئناف،
بالرفع يعني.
على الاستئناف، لأن الواو
نعم
هنا استئنافية، ابتدأت من
نعم
جديدا.
نعم نعم
جزاكم
جزاكم الله
الله
خير.
خير.
قال رحمه الله: وهؤلاء أصحاب شيوخ مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس. وقال أيضا: كان مسلم يحفظ حديثه عن قرة، ويحفظ حديث هشام وحديث أبان العطار، يهزه هزا، وهو أحب إلينا من ابن كثير. كان ابن كثير يعني محمدا لا يحفظ، وكانت فيه سلامة. قال نصر بن علي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرة أذاكر شعبة عن خالد بن قيس، فقال: كدت تلقى أبا هريرة، يريد على سبيل المبالغة. قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان مسلم يسكن البصرة في دار كبيرة، وإنما معه أخته عجوز كبيرة، وكان أصحاب الحديث إذا أرادوا أن يغيظوه قالوا: أختك قدرية، فيقول: لا والله إلا مثبتة. وكان ثقة عمي بأخرة، وروى عن 70 امرأة. قال أبو زرعة: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: ما أتيت حلالا ولا حراما قط، وكان أتى عليه نيف 80 سنة. قال أبو حاتم: كان لا يحتاج إليه، يعني الجماع، وهو ثقة صدوق. مات في صفر سنة 22 و200، وهو في 10 المئة، رحمه الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن تاج الأمناء، قال أنبأنا عبد المعز بن محمد، قال أخبرنا زاهر بن طاهر، قال أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي، قال أخبرنا محمد بن أيوب، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا سحامة بن عبد الله، قال قدم علينا أنس بن مالك واسط، فحدثنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من أمره حاجة وفقرا، فأقيمت الصلاة، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فيها، فتعلق به الرجل فقام معه حتى قضى حاجته ثم دخل في الصلاة. هذا حديث حسن عال جدا، وسحامة مذكور في كتاب الثقات لابن حبان، وقد أخرج له البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب عن أبي بكر بن أبي الأسود عن أبي عامر العقدي عنه. قال رحمه الله: أنبأنا علي بن أحمد وغيره قالوا: أخبرنا عمر بن محمد، قال أخبرنا أبو غالب بن البناء، قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو بكر القطيعي، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن، قال سمعت عثمان رضي الله عنه جمعا متواليات يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة، فلو كان في ورع لما رويت لمن هذا نعته. سبحان الله يعني. قال رحمه الله: بكر بن أحمد الحافظ قال أخبرنا حفص بن عمر، قال سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: طلبت الحديث فلم أرى أهل الحديث على مثل ما هم عليه اليوم، ولولا أني أقول إنها سنة أحييها وبدعة أميتها، لعل الله أن يكفر عني بعض ما أنا فيه ما حدثت. قال يعني
رحمه الله:
بلغني عن بعضهم وهو صاحب دار نشر مشهورة أنه طبع كتابا كبيرا معروفا مشهورا برواية الأباطيل والموضوعات والواهيات، وينسب مع ذلك الآثار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام من الأئمة علق على هذا الكتاب، واشتهر إذا طبع هذا يطبع هذا معه، من باب بيان أن هذه ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغتر الناس بمقام الإمام الأول. فلما أراد هذا الناشر أن يطبع الكتاب، قالوا له نلحق به كتاب الإمام فلان حتى يتبين يعني هذا حديث صحيح وهذا حديث موضوع، خاصة أن أغلب أحاديث الكتاب موضوعة. قال لا، هذا عيب في هذا الإمام، وحذف الكتاب ولم يطبعه معه. فأين هذا من هذا؟ نعم
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم
وحضرتك سيدنا يعني كنت مارست هذه المهنة يعني، صحيح؟
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا.
أية مهنة؟
أقصد يعني التحقيق والعمل في دور النشر وهذه الأمور.
نعم، كانت لي بهم صلة، ولا يزال يعني حتى المحققون يرسلون بعض الكتب أنظر فيها وأردها وأكتب لهم فيها مقدمات أو تنبيهات على أشياء. القصد يعني إنه يعني الله المستعان صارت أهواء كثيرة جدا في مسألة التحقيق، من ناحية
نعم صحيح.
المحققين تارة، ومن ناحية أصحاب الدور تارة أخرى.
نعم
نعم،
جزاكم الله
دخلت
خير،
فيها
الله المستعان.
الاستقطابات حتى صار التنازع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعة تكرر كثيرا جدا في الآونة الأخيرة. بدأت البداية بحذف أحكام الألباني رحمه الله، يقول لا أحكامه أحكامه أحكامه. فقلنا طيب خلاص، أنتم مثلا في الفقه الشافعي استبدلوا أحكام الشيخ الألباني بأحكام الحافظ ابن حجر، الحافظ العراقي، الحافظ البيهقي، كل هؤلاء شافعية وكلهم حكموا على أحاديث الشافعي مثلا يعني. فما صنعوا هذا أيضا، إنما كانوا يخرجون يعزون الأحاديث فقط للكتب، فيكتفي مثلا بأن يقول هذا في الحلية لأبي نعيم، وهذا في كتاب كذا فقط. حتى لو خرج حديثا من كتاب من كتب الأدب القديم، ولا يبين حال الحديث بحال من الأحوال، لا يقول حديث حكم كذا، يرى أنه إذا قال هذا حديث موضوع
نعم
سمعت.
سيدنا، الصوت انقطع.
نعم، لا تفضل تفضل، نقرأ إن شاء الله.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال رحمه الله: الباب لتي يحيى بن عبد الله بن الضحاك الأموي، الشيخ العالم المحدث أبو سعيد يحيى بن عبد الله بن الضحاك بن باب لت ابن باب لتا ابن باب باب لتا باب لتا هكذا سيدنا، ابن بابلتة الأموي مولاهم البابلتي الحراني، حدث عن زوج أمه أبي عمرو الأوزاعي، أبي بكر بن أبي مريم، وصفوان بن عمرو السكسكي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وابن أبي ذئب، وأبي جعفر الرازي وجماعة، وعنه محمد بن يحيى الحراني، وأبو إسحاق الجوزجاني، وإسماعيل سمويه، وسليمان بن سيف، وأبو أمية الطرسوسي، وإسحاق بن سيار النصيبي، وحفص بن عمر سنجه، وطائفة آخرهم موتا ابن زوجته أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: أما السماع فلا يدفع، وضعفه أبو زرعة وغيره. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن الأوزاعي تفرد ببعضها، وأثر الضعف على حديثه بين. قال رحمه الله: قلت مر به يحيى بن معين فأكرم نزله وأتحفه، فاستحى منه وما بالغ في تليينه، وهو ممن تجوز رواية حديثه ووقع لنا من عواليه. قال محمد بن يحيى: توفي سنة 18 رحمه الله، وقيل لي إنه وجه إلى ابن معين صرة دنانير وأطعمه، فقبل الطعام ورد الصرة وقال: والله إن صلته حسنة وطعامه طيب، إلا أنه لم يسمع والله من الأوزاعي شيئا. هذه حكاية منقطعة السند.
نعم، البابلوتي هكذا نسبته، ابن بابلوت.
بابلوت.
نعم
نعم سيدنا، صلى الله عليه
شيخ أحمد، ملاحظة على ما ذكرته قبل قليل.
نعم
نحن في رسائل الماجستير والدكتوراه نطلب من طلابنا إذا
نعم
مر معهم حديث إذا كان في البخاري ومسلم ينسبونه إلى الكتاب، يعني يذكرون الجزء والصفحة ورقم الحديث. أما
وهذا
إذا
كاف
كان في غير
كثير.
البخاري،
نعم
نعم، أما إذا كان في غير البخاري ومسلم فنطلب منهم أن يذكروا تخريجه في كتب التخريج، ولا
نعم
نعد الألبانية مرجعا في التخريج، لأننا عندنا كتب أمهات في التخريج
نعم
موجودة مثل نصب الراية وغير ذلك من هؤلاء العلماء السابقين في هذا المجال.
نعم
لأننا حينما نذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو أحد شيوخنا طبعا، يعني نقتطع السلسلة القديمة التي حكمت على الأحاديث في ذلك الزمان. يعني حتى الآن نحن، يعني بعض طلابنا يكتب مثلا الحديث الفلاني مثلا أخرجه الألباني مثلا في الصحيحة أو في الضعيفة أو كذا. طيب هذا نقص في،
أخرجه
يعني
فلان وفلان وفلان وصححه الألباني أو حسنه في الصحيح.
نعم، ولكن يعني
فالألباني يذكر عنده، يستفيد منه الحكم على الحديث. فأنا لا أقول هذا، أقول هو يقول مثلا وصححه الحافظ ابن حجر، ماشي. طيب إذا كان للألباني استدراك على ابن حجر في تصحيحه وبين فعلا سبب هذا الاستدراك ولا مدفع له عند الطالب أو عند المشرف، ماذا يفعل؟ يعني فعلا عند التحقيق كلام ابن حجر غير مسلم، وكلام الألباني بين فعلا أنه لماذا هو غير مسلم، فماذا يفعل الطالب؟
يعني إذا
كلا
أراد أن
الحالتان،
يذكر كلام
إما أن
الألباني،
يستفيد المعلومة من الألباني دون أن ينسبها إليه، ذلك لأن الهيئة تعترض على النسبة إلى الألباني في بعض المواضع، وهذا لا شك تدليس في العلم، هو استفاد منه ولم ينسب الأمر إليه، حرم بركة العلم في النسبة إلى أهله. وإما أن ينسب هذه المعلومة إلى الألباني لأن الألباني فعلا هو الذي قالها، ولا يجدها مثلا عند السيوطي، عند المناوي، عند القاري.
يعني هو لا يجب إذا ذكر كلام الألباني أن يذكر العلة التي تحدث عنها الألباني، يعني
جميل
صححه
جميل
بسبب كذا أو
جميل
ضعفه بسبب كذا، هذا مقبول. أما أن يكون صححه الألباني دون ذكر ما قاله الألباني في هذا الحديث، وما وجهه، يعني من أين أتى بالتصحيح؟
نعم. لا، من هو أولى بهذا موجود كثير،
نعم.
يعني يستطيع أن ينسب مسألة التصحيح والتضعيف، اللهم إلا إذا كان في كتب، يعني من الكتب التي لم يحكم عليها أحد ممن سبق، وهذا كثير عند الألباني، خاصة لو كان طالب حديث أو طالب، عفوا، فقه حنبلي. فإذا كان عنده نصب الراية في الحنفي، وعنده التلخيص الحبير في الشافعي، وعنده كتاب آخر في المالكي، ها، ليس عنده شيء في فقه الحنابلة للتخريج، فهو مضطر إلى أنه يرجع إلى كتب الألبان، خاصة كتابه الذي خصصه في هذا الباب، إرواء الغليل.
هو هذا ما نفعله مع طلابنا حينما يكون في كتاب، يعني يكون حكم على الحديث في كتب سابقة، لا نجوز للطالب أن يذكر كلاما عن الشيخ الألباني.
جميل، الفضل للمتقدم.
نعم، أما حينما لا يجد شيئا في كتب المتقدمين يحق له أن يأتي يعني بكلام الشيخ الألباني. أما لما يأتيني طالب من الطلاب عندي يقول مثلا صححه الألباني والكتاب مذكور مثلا عند الحنفية أو الشافعية، فأقول لهذا الطالب: ألم تجد حكما على الحديث في كتب التخريج، والتي هي يعني مليئة، المكتبة مليئة بهذه الكتب؟
نعم.
فلا أقبل له من طالبي هذا الكلام. أما إذا لم يقول لم أجده في كتب التخريج، وأما الإمام الألباني أو الشيخ الألباني رحمه الله قال عنه كذا كذا في كتابه كذا، هذا الكلام مقبول الآن بحجة
نعم.
أنه لم يجد شيئا في كتب التخريج السابقة.
نعم. لكن كلامي في الاستدراك على هؤلاء المحققين من ناحية والناشرين من ناحية، ممن اتخذوا موقفا عقديا أو مذهبيا وبنوا عليه بعد هذا أسسا جديدة في التحقيق والتوثيق لم يقل بها أحد من أهل العلم، للأسف يعني لم أكن أخص الكلام عن الشيخ الألباني، لا أنا أتكلم حتى هو لا يذكر حكم البيهقي على الحديث، وهو يعلم بكل هذه الأحكام، يعلم بأن هذا الحديث موضوع، وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا الحديث واهي، هذا الحديث باطل، هذا الحديث لا أصل له، ويسكت عن ذلك. فإذا سئل يقول: لو بينت أنه كذلك لسقطت هيبة هذا الإمام من كثرة الأحاديث التي لا أصل لها في كتابه. فيعني من حيث أراد تبرئة هذا الإمام، ترك ساحة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسعة فسيحة، لكل من يقرأ الكتاب يظن هذا حديثا، لأنه فوق الشيخ قال إنه حديث، وتحت عزاه إلى كتاب وفقط. حتى يعني كثير منهم يقول أخرجه الديلمي فقط. والله المستعان.
هذا الكلام غير مقبول عندنا، وخصوصا تعرف حضرتك يعني نحن
نعم.
اختصاصنا عقائد، فيعني
أي.
كثير من الكتب الآن التي ألفت
لابد
في
من
العقائد،
تحقيق الحديث وتمحيصه. نعم.
العقائد الآن يأتون كتب كثيرة مبثوثة في السوق الآن تتكلم عن العقائد وعن وهي تزخر بالأحاديث الضعيفة والواهية.
نعم.
يعني الأحاديث الحسنة أو الكذا ممكن أن يؤخذ بها في الأعمال أو كذا في الأحكام العملية، أما العقائد كما تعلم يعني أحاديث صحيحة سواء متواترة أو آحاد لا مشكلة، أما أحاديث ضعيفة وغير ذلك في العقائد فهذه غير مقبولة.
نعم. جزاكم الله خير.
أكرمك الله.
لكن هو دكتور أحمد، مسألة إن الشيخ الألباني مثلا يعني لو أخذنا بكلامه وتركنا كلام الزيلعي وغيره عشان سلسلة الإسناد، هذا الأمر أيضا ينطبق على الزيلعي وابن حجر، فمعنى هذا أننا نقفل عليهم الباب ولا نخرج إلا من عند المتقدمين يعني زي البيهقي وابن القبطان وغيرهما، فكلام نفس الحجة التي يعني اعتمدتها بشأن الألباني تعتمد بشأن الزيلعي وابن حجر والهيثمي وهؤلاء المتأخرين،
إن هو قبل
فليس الأمر
أئمة
في
يعني
صيغة
هو من
الإسناد.
أولى؟ لا،
يعني
هو يؤخذ
دكتور
بكلام
أحمد،
المتقدمين سيدي، عفوا، يعني إذا كان هناك مرجع سابق عن هؤلاء نأخذ بالمتقدم، إذا لم يجد في المتقدم يأتي بالمتأخر
طيب
بحجة
هو
أنه لم يجد
مثلا
في المتقدم.
يعني هو المقصود من التخريج هنا التعرف على حال الإسناد أم مجرد النسبة إلى مخرج من المخرجين المعتبرين عندكم؟ يعني لو التعرف على حال الإسناد إذن الأمر فيه أخذ ورد، يعني في أن الزيلعي مثلا قال هذا حديث حسن، فيأتي الألباني من بعده فيقول بخطأ الزيلعي لأن مثلا فلان من المتقدمين كابن معين وأحمد ضعف هذا الراوي الذي حسن له الزيلعي. فإذا كان مقصودنا من التخريج بيان حال الإسناد فنتتبع أقوال المشتغلين بالحديث من الذين ثبتت لهم المكانة في علم الحديث، حتى ولو كان الألباني أو الغماري مثلا، وأظنكم لا تعترضون على الغماري رحمة الله عليه. فالقصد إن المسألة ليست مجرد عزو إلى طائفة معينة من المحدثين وإن أخطأوا، يعني الزيلعي يخطئ كثيرا ويصحح أحاديث تتمشى مع مذهب الحنفي ونفس الأمر، لكن ابن حجر يعتبر مميز في هذه الطبقة. فإذا كنا سنغلق الباب على الألباني ونغلقه على الغماري ونغلقه على فلان وفلان، فالأولى أن نكتفي بكلام المتقدمين في الطبقات العليا، وآخرهم البيهقي وابن القطان وأمثال هؤلاء الأئمة الذين يعني لهم تقدم في العلم. وإلا إن كان مرادنا معرفة حال الحديث فنتبع الأمر حجة بالحجة حتى نصل إلى من دون الألباني ممن لهم كلام صحيح ينطبق مع الأصول الحديثية. الأمر لابد أن يكون واضحا حتى يفهم عند الناس بأنها مجرد اختيارات وأهواء تبعا لأمور معينة عقائدية أو أمور تخص يعني بعض الخلافات المذهبية ونحو ذلك. والله
لا،
أعلم.
هو إذا يعني حتى لا نطيل، إذا أردنا أن نذكر أن فلان صححه أو ضعفه علينا أن نذكر العلة إن وجدت، يعني لا يكفي أن نقول أن فلان صححه، لأن ورد أحاديث عندهم صححها في مكان وضعفها في مكان آخر، وهذا من المآخذ عندنا في الهيئة التدريسية. فحتى لا نطيل على السامعين، يعني هذا يعني إن ذكر التصحيح أو التضعيف عليه أن يذكر العلة لما صحح ولما ضعف، لا مشكلة في ذلك. وإن كان هناك خلاف بين الألباني والزيلعي مثلا فعليه أن يذكر ذلك، لا مشكلة في ذلك، يبين ذلك في الهامش بسطرين أو ثلاثة بمختصر ولا مشكلة.
الله المستعان، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. تكمل
نعم.
لنا دكتور أحمد.
إن شاء الله مولانا.
نعم، جزاك الله خير أشيخ مصطفى.
أمين وإياكم يا سيدي، أحسن الله عليك.
يعني ذكرت لك شيخ أحمد أن الشيخ عبد القادر أرناؤوط كان يعني أحد مشايخي في الحديث، وكان
نعم،
هو
رحمه الله تعالى.
ممن عاصر الشيخ ناصر الدين الألباني، وكان يجلس معه في جامع المعلق في دمشق
صحيح.
في منطقة العمارة،
نعم.
هو وشعيب الأرناؤوط رحمه الله، وكثير من العلماء المعروفين، يعني يضيق الوقت للكلام عنهم الآن، ولكن كان يحدثني كثيرا الشيخ عبد القادر عن الشيخ ناصر الدين الألباني وما كان يجري بينهم من أحاديث. نعم،
نعم.
رحمهم الله وأكرمهم الله، ويعني جعلنا
اللهم
على
آمين
خطاهم.
جميعا يا رب، آمين.
قال رحمه الله أبو اليمان، روى له الجماعة الحكم بن نافع، الحافظ الإمام الحجة أبو اليمان البهراني الحمصي، مولى امرأة بهرانية تدعى أم سلمة، كانت عند عمر ابن روبة
روبة. نعم.
التغلبي، ولد في حدود سنة 32 و100، وطلب العلم سنة 54. نعم. فروى عن صفوان ابن عمرو وحريز بن عثمان وأبي بكر بن أبي مريم وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز وعفير بن معدان وأرطاة بن المنذر وإسماعيل بن عياش ويزيد بن سعيد بن ذي عصوان وأبي مهدي سعيد بن سنان وطائفة، وما علمت له رحلة. حدث عنه أحمد وابن معين ومحمد بن يحيى وعمر بن منصور النسائي وعبيد الله بن فضالة ابن فضالة، نعم، وعبيد الله بن فضالة وعمران بن بكار وأبو محمد الدارمي وأبو عبد الله البخاري وعثمان الدارمي وأبو حاتم ومحمد بن عوف وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن إسماعيل الترمذي وموسى بن عيسى ابن المنذر وعلي بن محمد الحكاني وأحمد بن الفرات وخلق سواهم. قال أحمد بن حنبل: أما حديث أبي اليمان عن حريز وصفوان بن عمرو فصحيح. ثم قال أحمد: هو يقول أخبرنا شعيب، واستحل ذلك بشيء عجيب، كان أمر شعيب في الحديث عسرا جدا، وكان علي بن عباس سمع منه، وذكر قصة لأهل حمص أراها أنهم سألوه أن يأذن لهم في أن يرووا عنه، فقال لهم: لا تروع هذه الأحاديث عني، يعني شعيبة. قال أبو عبد الله، ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان، فقال لهم: أرووا تلك الأحاديث عني. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله مناولة؟ قال: لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان ولد شعيب يقول: إن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد، وهو يقول: أخبرنا. فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم: أرووه عني. قال إبراهيم بن ديزيل: سمعت أبا اليمان يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه عليه، وبعضه
علينا.
قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة. قال: فقال في كله: أخبرنا شعيب. وقال ابن معين: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب بن أبي حمزة فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها إلى أحد. وروى أبو زرعة النصري عن أبي اليمان قال: كان شعيب عسرا في الحديث، فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة فقال: هذه كتبي وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني. سعيد بن عمرو البرذعي عن أبي زرعة قال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. قال أبو داود: سمعت محمد بن عوف يقول: لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا كلمة. وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة فقال: ليس هذا من حديث الزهري، هذا من حديث ابن أبي حسين. فسألت أحمد بن صالح عنه فقال: ليس له أصل عن الزهري، وأنكره. قلت: قرئ هذا على إبراهيم بن الدرجي؟ وأجازه لي عن أبي جعفر الصيدلاني. قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، قال: أخبرنا ابن ريثة، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن أنس عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وكان ذلك سابقا من الله، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم ففعل.
أن يوليني
أن يوليني شفاعة فيهم ففعل. رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه عن أبي اليمان فقال: عن شعيب عن ابن أبي حسين عن أنس. ثم قال عبد الله: فقلت: ها هنا قوم يحدثون به عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فقال: ليس ذا من حديث الزهري. قال أبو زرعة: قال لي أحمد بن حنبل: كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري، فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به عن شعيب عن الزهري، وليس له أصل، كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري، فرأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه. وقال مكحول البيروتي عن جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي اليمان يعني المذكور، فقال: أنا سألت أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزهري، فمن كتبه عني فقد أصاب، ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ، إنما كتب في آخر حديث ابن أبي حسين، فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين، وهو صحيح من حديث الزهري. وروى ابن صاعد عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها. قلت: تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان وصمم على الوهم، لأن الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري، والله أعلم. عباس الدوري قال: سمعت يحيى يقول في حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عقبة بن سويد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. فقال يحيى: إنما هو عن سحيم مولى أبي هريرة عن أبي هريرة. قال أبو حاتم: كان أبو اليمان يسمى كاتب إسماعيل إسماعيل كاتب إسماعيل إسماعيل بن عياش.
نعم.
كما يسمى أبو صالح كاتب الليث، وهو ثقة نبيل صدوق. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن عمار الموصلي: كان ثقة وكان بسلمية، وكان إذا جاءه أهل الحديث قال لهم: ألقطوا لي الزعفران، وثمة ينبت الزعفران، فكانوا يلقطون ثم يحدثهم. وقال محمد بن عيسى الطرسوسي: سمعت أبا اليمان يقول: صرت إلى مالك فرأيت ثم من الحجاب والفرش شيئا عجيبا، فقلت: ليس ذا من أخلاق العلماء، فمضيت وتركته، ثم ندمت بعد. وبلغنا أن أبا اليمان كتب كتب إسماعيل بن عياش ولم يدع منها شيئا في القراطيس، وفي الصحيحين نحو من 40 حديثا عند البخاري عن أبي اليمان، قد أخرجها مسلم عن الدارمي عن أبي اليمان، وجميعها يقول فيها: أخبرنا شعيب، ما قال قط حدثنا. فهذا يوضح لك أنها بالإجازة، وهي منقولة جزما من خط شعيب، وكان من أثبت أصحاب الزهري. والمقصود من الرواية إنما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حدث به فلان على أي صفة كان من صفات الأداء. وقد كان أبو اليمان عالم وقته بحمص، استخدمه المأمون ليوليه قضاء حمص. وروينا بإسناد قوي عن أبي اليمان أنه قال: ولدت سنة 38 و100. قال محمد بن مصفى وأبو زرعة النصري والفسوي: مات أبو اليمان سنة 21 و200. وقال ابن سعد والبخاري ومطين: سنة 22. زاد ابن سعد: في ذي الحجة بحمص.
نعم، يختم لنا الشيخ حماد
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور.
كرمكم الله سيدي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: حجين بن المثنى روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الإمام الثقة أبو عمر اليماني اللؤلؤي نزيل بغداد. حدث عن عبد العزيز بن الماجشون وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وملك بن أنس والليث بن سعد وعدة، وعنه أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع وحجاج بن الشاعر والرمادي وعباس الدوري وأحمد بن منصور زاج وآخرون، وثقه بن سعد. وقال البخاري: كان قاضيا على خراسان وأصله من اليمامة. قال ابن سعد: قدم بغداد ونزلها، وكان صاحب جوهر ولؤلؤ، لزم السوق وكان ثقة. قلت: بقي إلى نحوه سنة 10 و200، وكان من أبناء 70. قالون: مقرئ المدينة وتلميذ نافع، هو إمام المجود النحوي أبو موسى عيسى بن مينا مولى بني زيق، يقال كان ربيب نافع، فلقبه بقالون لجودة قراءته. روى عن شيخه وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي الزناد، وعنه أبو زرعة وابن دسيل وإسماعيل القاضي وأحمد بن صالح وأبو نشيط وموسى بن إسحاق وخلق، وتلا عليه ابنه أحمد والحلواني وأبو نشيط وعدة. قال علي بن الحسن الهسنجاني: كان شديد الصمم، فكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد. قلت: مات 26 و200 عن نيف وثمانين سنة. سعيد بن أبي مريم روى له الجماعة، والحافظ العلامة الفقيه محدث الديار المصرية أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاهم المصري. حدث عن نافع عمر الجمحي وأبي غسان محمد بن مطرف ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومالك والليث وسليمان بن بلال ونافع بن يزيد ويحيى بن أيوب وأسامة بن زيد بن أسلم وحماد بن زيد وخلاد بن سليمان الحضرمي والعطاف بن خالد وخلق من طبقتهم. روى البخاري والزهري وأبو بكر الصغاني ومحمد بن عوف وأحمد بن عبد الله العجلي وإسحاق الكوسج
انقطع الصوت.
نعم، انقطع الصوت نهائيا.
واضح الصوت إن شاء الله.
نعم الآن واضح. نعم
من أول روى عنه البخاري ولا؟
قطع من عندي الكوثج.
نعم، روى عنه البخاري والزهري وأبو بكر الصغاني ومحمد بن عوف وأحمد بن عبد الله العجلي وإسحاق الكوسج وإسماعيل سموية وحميد بن زنجوية وعبيد بن عبد الواحد البزار وابو حاتم ويحيى بن عثمان بن صالح والفسوي ومحمد بن عبد الله بن البرقي وابن معين واثنى عليه وخلق سواهم منهم ابن اخيه احمد بن سعد الحافظ. قال ابو داود ابن ابي مريم عندي حجه، وقال ابو حاتم وغيره ثقه، قلت كان من ائمه الحديث. قال العجلي ثقه كان له دهليز طويل، وكان ياتيه الرجل فيقف فيسلم عليه فيرد عليه لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك، فأقول ما هذا؟ فيقول قدري، ويأتي آخر فيقول له مثل ذلك، فأقول ما هذا؟ فيقول جهمي خبيث، ويأتي آخر فيقول رافضي، ولا نظن إلا رد عليه سلامة، وكان عاقلا لم أرى بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم. قال أبو محمد الرامرمزي حدثني محمد بن محمد بن يحيى بمدينة سابور، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال كنا عند سعيد بن ابي مريم فاتاه رجل فساله كتابا ينظر فيه او ساله ان يحدثه باحاديث فامتنع عليه، وساله اخر في ذلك فاجابه، فقال له الاول سالتك فلم تجبني وسالك هذا فاجبته وليس هذا حق العلم او نحو هذا من الكلام. فقال له ابن ابي مريم ان كنت تعرف الشيباني من السيباني وابا حمزه من ابي جمره وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. قلت
حدثناك.
وخصصناك كما خصصنا هذا. نعم. قلت يقع في حديث سعيد غرائب لسعة علمه. قال أبو سعيد ابن يونس سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الفقيه مولى أبي فاطمة، ويقال أبو فطيمة مولى أبي الطبيع مولى بني جمح، ولد سنة 44 و100 ومات سنة 24 و200، خرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه في كتابه قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب وابن لهيعة قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، الجبهة وكفاه وركبتاه وقدماه. وكذلك رواه الليث وبكر بن مضر عن ابن الهاد، وأخرجه الجماعة سوى البخاري. نقف هنا إن شاء الله أم ماذا؟
معنا وقت إن شاء الله.
إن شاء الله. قال سليمان بن حرب روى له الجماعة ابن بجيل الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد وغيره إجازة قالوا أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا ابن غيلان قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بي من يهودي أو نصراني ثم لم يسلم دخل النار. حدث عن شعبة وحوشب ابن عقيل والأسود بن شيبان ويزيد بن إبراهيم ومبارك بن فضالة وحماد بن سلمة وبسطام بن حريث والسري بن يحيى وجرير بن حازم وسليمان بن المغيرة وسلام بن أبي مطيع ومحمد بن طلحة بن مصرف وعدة. وعنه البخاري وأبو داود والحميدي وما تقابله وعمر بن علي الفلاس ويحيى بن موسى خت ومحمد بن يحيى الذهلي. والحسن بن علي الخلال وحجاج بن الشاعري واحمد بن سعيد الدارمي وعباس بن الدوري وعبد بن حميد والدارمي وابو زرعه ومحمد بن الدريس وابو مسلم الكجي وابو خليفه وخلق كثير، ومن القدماء يحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل. قال ابو حاتم: سليمان بن حرب امام من الائمه، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه وليس بدون عفان، ولعله اكبر منه، وقد ظهر له نحو من 10,000 حديث، من 10,000 حديث. وما رأيت في يده كتابا قط وأحب إلي من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفي كل شيء. ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد، فحذروا من حضر مجلسه 40,000 رجل، وكان مجلسه عند قصر المأمون، فبنى له شبه منبر فبني له أو فبنى له شبه منبر فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد، والمأمون فوق قصره، وقد فتح باب القصر، وقد أرسل ستر شف وهو خلفه، وكتب ما يملي. فسئل سليمان أول شيء حديث حوشب بن عقيل، فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من 10 مرات. فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من 10 مرات.
عشر وعشر يقولون بالفتح والسكون، الفتح مع المذكر والسكون مع المؤنث.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم، جزاكم.
قال: حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من 10 مرات وهم يقولون لا نسمع، فقام مستمل ومستمليان وثلاثة كل ذلك يقولون لا نسمع، حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملي. فلما حضر قال: من ذكرت؟ فإذا صوته خلاف الرعد، فسكتوا، وقعد المستملون كلهم، فاستملى هارون، وكان لا يسأل عن حديث إلا حدث من حفظه، وسئل عن حديث فتح مكة فحدثنا به من حفظه، فقمنا فأتينا عفان، فقال: ما حدثكم أبو أيوب؟ فإذا هو يعظمه. قال أبو حاتم الرازي: أيضا كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. قال يعقوب الفسوي: سمعت سليمان بن حرب يقول: فرضت الحديث سنة 58 و100، واختلفت إلى شعبة، فلما مات جالست حماد بن زيد 19 سنة حتى مات، وأعقل موت ابن عون، وكنت لا أكتب عن حماد بن زيد حديث ابن عون، كنت أقول: رجل قد أدركت موته ثم إني كتبته بعد. قال محمد بن يحيى الصوري: حدثنا المقدمي القاضي، حدثنا المقدمي القاضي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ منهم سليمان بن حرب، وقلت: وثقة حافظ للحديث عاقل في نهاية الستر والصيانة، فأمرني بحمله إليه، فكتبت إليه في ذلك، فقدم فاتفق أني أدخلت إليه، وفي المجلس ابن أبي داود أو ابن أبي دؤاد وثمامة وأشباه لهما، فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم، فلما دخل سلم فأجابه المأمون ورفع مجلسه، ودعا له سليمان بالعز والتوفيق، فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ عن مسألة. فنظر المأمون إليه نظرة تخيير له، فقال سليمان: يا أمير المؤمنين، حدثنا حماد بن زيد قال رجل لابن شبرمة: أسألك. قال: إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ولا تزري بالمسؤول فسل. وحدثنا وهيب قال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب فيها، فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل، وإن كانت من هذا فليمسك. قال: فهابوه. فما نطق أحد منهم حتى قام وله قضاء مكة فخرج إليها. قال أحمد بن سنان: حدثنا المسعري قال: جاء رجل إلى سليمان بن حرب فقال: إن مولاك فلانا مات وخلف قيمة 20,000 درهم. قال فلان أقرب إليه مني المال لذاك دوني. قال: وهو يومئذ محتاج إلى درهم. قال الخطيب: ولي سليمان قضاء مكة 14,200، ثم عزل 19,200. أنبأنا ابن علان وطائفة سمع أبا اليمن الكندي قال: أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: أخبرنا البرقاني قال حدثنا حسين بن علي التيمي قال حدثنا ابو عوانه الاصفهاني قال حدثنا احمد بن محمد بن ابي بكر المقدمي قال سمعت علي بن المديني سنه 20 و200 وقد ذكر له سليمان بن حرب فجعل يكثره، فقال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ما اخاف على ايوب وابن عون الا الحديث. أبو عبيد الآجري قال سمعت أبا داود يقول كان سليمان بن حرب يحدث بحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذلك. قال الخطيب كان يحدث على المعنى فتغير ألفاظ الحديث في روايته. قال الإمام أحمد كتبنا عن سليمان بن حرب وابن عيينة حي. قال يعقوب بن شيبة حدثنا سليمان بن حرب وكان ثقة ثابتا صاحب حفظ. وقال النسائي ثقة مأمون. وقال البخاري قال سليمان بن حرب ولدت في صفر 43 و100. وقال ابن سعد وغيره رجع من مكة وصرف من قضائها ومات بالبصرة في ربيع الآخر 24 و200.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
كتب الله أجركم أجمعين.
آمين.